أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين. علاقة الاعتباريات بالحقائق المترتبة عليها، أو لون ارتباط العلوم الاعتبارية بخواصها الواقعية. هذا هو العنوان الخامس والأخير من العناوين التي يبحثها المصنف رحمه الله في هذه المقالة. واتضح في البحوث السابقة وفي العناوين السابقة، اتضحت لنا الطريقة التي تولد من خلالها المفاهيم والإدراكات الاعتبارية عند الإنسان. واتضح لنا من جهة ثانية كيفية حصول الكثرة في الإدراكات الاعتبارية وتقسيمها إلى إدراكات اعتبارية قبل الاجتماع وإلى إدراكات اعتبارية بعد الاجتماع، كما أنه اتضح لدينا سابقا تعريف الاعتباريات وبيان خصائص الاعتباريات. هذه كلها تقدم الحديث عنها، ولكن بقي أن نعرف كيف ترتبط العلوم عليكم السلام والإدراكات الاعتبارية عند الإنسان بالخواص الواقعية التي تترتب عليها. لأنه سابقا قلنا نحن أنه الاعتباريات لا بد لها من آثار تترتب عليها، وإلا لم تكن ماذا؟ لم تكن من الاعتباريات. الاعتبار لا بد له من أغراض وآثار تترتب عليه، وإلا لم يكن من جملة الاعتباريات، وإنما كان أمرا ماذا؟ أمرا باطلا بالذات. الآن نريد أن نبحث، نريد أن نتساءل، ما هي العلاقة بين الإدراكات الاعتبارية من جهة وبين تلك الآثار والخواص الواقعية التي تترتب عليها؟ وبعبارة ثانية، نريد أن نتكلم أو أن نتعرف على طبيعة العلاقة بين الإدراكات الاعتبارية من جهة وبين أفعال الإنسان وأعمال الإنسان الخارجية من جهة ثانية. سابقا قلنا أنه أعمال الإنسان، أفعال الإنسان دائما مسبوقة ماذا؟ الأعمال الإرادية عند الإنسان مسبوقة بأي شيء؟ مسبوقة بفكر، مسبوقة بتصورات، بفكر، بمعلومات، معللة بغايات. الآن نريد أن نبحث، نريد أن نتكلم، ما هي العلاقة بين هذه الأفعال الخارجية للإنسان وبين الإدراكات الاعتبارية؟ ما هي العلاقة بين الإدراكات الاعتبارية من جهة وبين الأفعال ماذا؟ الخارجية والأعمال الخارجية التي خواص واقعية خارجية تكوينية. ما هي العلاقة بين الإدراكات الاعتبارية من جهة وبين الخواص الواقعية التي ترتبت عليها؟ ومقصودنا هنا من الخواص الواقعية هي أفعال الإنسان. نريد أن نبحث عن هذا الموضوع بالتحديد، ويمكن بيان كما فعل العلامة رحمه الله بيان هذا الموضوع من خلال مجموعة من النقاط المتسلسلة. النقطة الأولى، وهذه النقطة عبارة عن مقدمة مسلمة في العلوم المعاصرة، لا يوجد خلاف بشأنها. خب، نتائج العلوم التجريبية المعاصرة المختلفة، ولا سيما علم الأحياء، فضلاً عن الملاحظات الشخصية التي يتوفر عليها الإنسان من خلال الاستقراء، من خلال التجربة اليومية، هذه النتائج وهذا الاستقراء الشخصي يوقف الإنسان على أن كل موجود من موجودات هذا العالم، كل موجود من موجودات هذا العالم الذي نعيش فيه له فعالية ونشاط معين خاص به يقوم به في دائرة وجوده. كل موجود من موجودات هذا العالم له نشاط خاص، له فعل خاص، له أنشطة معينة يقوم بها في دائرة ماذا؟ في دائرة وجودها. يعني بعبارة ثانية، لا يوجد موجود أو شيء في هذا العالم ليس له دور أو ليست له ماذا خواص تترتب على وجودي وفي دائرة وجودي. أنت الآن ضع يدك على أي موجود موجود هذا العالم سوف تجده ماذا؟ له أنشطة معينة، له خواص معينة، له أفعال معينة تحصل في دائرة وجودي. وهذه مقدمة مسلمة ولا كلام فيها. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية، بناء على النقطة الأولى التي تقول أن كل موجود من موجودات هذا العالم له نشاط خاص وفعالية خاصة يقوم بها في دائرة وجوده، النقطة الثانية تقول أن تلك الأفعال والأنشطة والفعاليات التي يقوم بها كل كائن حي تتناسب وتتلائم مع وجود ذلك الكائن. الأفعال والأنشطة، الأفعال والأنشطة والخواص التي تصدر ويقوم بها كل كائن حي في هذا العالم تتناسب وتتلائم وتنسجم وتتسانخ عبر ما شئت مع طبيعة ومع وجود ماذا؟ مع وجود ذلك الكائن. خب بمعنى شنو؟ شنو يعني تتسانخ وتتلائم؟ بمعنى أن تلك الخواص، تلك الأنشطة، تلك الفعاليات في صالح وجود ذلك الكائن وليست على ماذا؟ وليست فيه، وليست على خلاف وجوده، وإنما تصب في صالح وجوده، في صالح بقائه ولمنفعته. تلك الأفعال، تلك الأنشطة التي تصدر من كل كائن حي تلائم وجود ذلك الكائن، بمعنى أنها تصب في مصلحته، أنها في نفعه وليست على ماذا؟ وليست على خلاف مصلحته. خب هذا معناه، يقول السيد، هذا معناه أن كل موجود، كل كائن في هذا العالم في فعالياته، في أنشطته، في كل تحركاته لا يخطو ولا يسلك ولا يقدم ولا يقدم على خطوة أو حدث باتجاه عدمه أو تسبيب نقص له. لا بل بالعكس، نجد أن كل كائن يتحرك في سبيل كماله ويتكيف مع البيئة ويتصارع من أجل البقاء. تصارعه من أجل البقاء وتكيفه مع البيئة وتحركه في سبيل تحصيل الكمال شاهد أو دليل على أي شيء؟ على أن تحركات وأنشطة ذلك الكائن ماذا؟ تصب في مصلحتي وليس على خلاف مصلحتي، ولا يقدم على فعل على خلاف مصلحتي. حتى الإنسان، إحنا مرات الإنسان نقول فلان سوى قام بفعل على خلاف مصلحته، هو في الواقع لما قام به لم يكن ملتفتا على أنه ماذا؟ على خلاف مصلحته، بل يتصور أنه في مصلحته، ولكن بالتفكير الدقيق العقلاني ماذا نجد؟ أنه على خلاف مصلحته. وإلا بطبيعته الإنسان ماذا؟ طبيعته يقدم على الأفعال التي ماذا؟ تلائم وجوده، يعني ماذا؟ التي لا تسبب نقصا له، والتي ماذا؟ التي تكون في نفعه. زين، هاي النقطة الثانية. النقطة الثالثة، هذه الأنشطة، تلك الفعاليات التي يقوم بها كل موجود من موجودات هذا العالم إنما تتم بواسطة الحركة، تتم بواسطة ماذا؟ الحركة. يتحرك ذلك الكائن في سبيل ماذا؟ يتحرك ذلك الكائن فيحقق تلك الأفعال، تلك الأنشطة، تلك الفعاليات المختلفة التي يطلب بها ماذا؟ التي يطلب بها كماله. يعني بعبارة ثانية، يكون التحرك ماذا؟ لأجل الوصول إلى الكمال الذي يطلبه ذلك الكائن. فيكون الكمال غاية للحركة. يكون الكمال ماذا؟ غاية للحركة، النقطة النهائية التي يتجه إليها الكائن. زين. خب هذه الحركة ليست بمستوى واحد وليست على وتيرة واحدة، وإنما هي حركات مختلفة متناسبة مع ذات كل موجود. كل موجود ماذا؟ وله حركة ماذا؟ تناسبه، وليست ماذا؟ هي ماذا؟ على طبيعة واحدة وعلى جهة واحدة، وإن جمعها كلها أنها ماذا؟ كلها أنها حركة، ولكن هي ماذا؟ ليست بوتيرة واحدة وليست ماذا؟ بمستوى واحد، وإنما مختلفة. هذا من جهة. من جهة ثانية، هذه الحركة تشمل ذات وطبيعة كل موجود، فجوهر كل موجود هو أيضا متحرك. جوهر وذات، جواهر وذات الأشياء في هذا العالم الطبيعي الذي نعيش فيه ليست مستثنات من الحركة، بل نفس الجواهر، وسوف يأتي إن شاء الله تعالى في مقالة خاصة هي مقالة الحركة الجوهرية، مقالة القوة والفعل، سوف يأتي ونثبت بالدليل أن كل موجود مادي متحرك بالحركة الجوهرية. وجوده متحرك، وجوده ماذا؟ سيال. وجوده ليس قارا، جوهره أصل الجوهري. الحركة لا تختص بالأعراض، مو فقط أعراض التفاحة تتغير، يتغير حجمها ولونها وطعمها، هذه أعراض. جوهر التفاحة أيضا ماذا؟ أيضا متغير. وجود التفاحة ماذا؟ متحرك وليس ثابتا، وهو ما يعرف بحركة الجوهرية كما سوف يأتي إن شاء الله تعالى. كل موجود مادي فهو متحرك الجوهر. وعلماء الطبيعة أيضا المعاصرون أيضا ماذا؟ لا يتنكرون ذلك ولا يرفضونه، وإنما يقولون ماذا؟ يقولون إن الطبيعة، عالم الطبيعة يساوي الحركة والسيلان والتكامل، لا يسمونه بقانون التحول العام. كل شيء في هذا العالم المادي ماذا؟ متغير، متحول، متبدل، متكامل. زين، هاي النقطة الثالثة. النقطة الرابعة، خب هذه الأنشطة، هذه الفعاليات المختلفة، هذه الأفعال، هذه الخواص المختلفة للموجودات المختلفة والتي تتم بواسطة الحركة، إذا دققنا ولاحظناها فسوف نجد أن بعض الموجودات تمارس تلك الأنشطة وتلك الفعاليات وتتحرك في سبيلها بواسطة العلم والفكر والوعي. يعني شنو؟ يعني أنها تقدم على الأفعال، تقدم على الأنشطة، تتحرك في سبيل طلب الكمال، في سبيل سد النقص، انطلاقا ممن؟ من علم ووعي وفكر. تتحرك ماذا؟ تتحرك عن وعي وعن فكر. ويمثل الإنسان القدر المتيقن لذلك، فالإنسان ماذا؟ يمتاز عن سائر الحيوانات الأخرى التي تعيش في هذا العالم بأنه ماذا؟ بأنه تصدر منه الأفعال الإرادية عمن؟ عن وعي وعن فكر وعن علم. يعني أفعاله الإرادية مسبوقة بالعلم، مسبوقة بالفكر، مسبوقة بالوعي. طبعا عندما نقول إن أفعال الإنسان مسبوقة بالعلم، بالوعي، بالفكر، لا يعني أن جميع حركات الإنسان، جميع الأفعال التي يمارسها الإنسان ماذا؟ تصدر عن فكر وعن وعي وعن علم. يعني ليست جميع الأفعال التي تحصل في دائرة وجود الإنسان ماذا؟ أفعال علمية صار لها عن وعي وعن فكر. لا لا، مرادنا من يعني لأنه لا يوجد برهن على هذا المعنى، وإنما نحن نقول إن الحركات والأفعال والأنشطة الإرادية عند الإنسان، الإرادية بقيد الإرادية، هذا قيد احترازي، الإرادية هي التي تصدر عن وعي وعن فكر وعن علم. أما الأفعال الطبيعية عند الإنسان كالهضم، حركة المعدة وحركة القلب، هذه أيضا أنشطة وفعاليات في دائرة وجود الإنسان، ولكنها ماذا؟ غير إرادية، طبيعية. هذه طبيعية على حال الماكينة اللي تشتغل عليها من؟ على البنزين. هذه أفعال طبيعية. هذه الأفعال الطبيعية إيش بيها؟ واحد مو إرادية، ليس صادرة عن إرادة، وإذا لم تكن صادرة عن إرادة فهي ماذا؟ ليست علمية، وليس صادرة عن وعي، وليست صادرة عن من؟ عن فكر. وهناك فرق كبير بين فعالية الجهاز الهضمي عند الإنسان وبين ماذا؟ فعالية جهاز النطق. سؤال: ما هو الفرق بين فعالية الجهاز الهضمي عند الإنسان وبين فعالية جهاز النطق أو جهاز الأكل والشرب؟ ما هو الفرق؟ الفارق أن فعالية الجهاز الهضمي عند الإنسان فعالية شبيهة طبيعية جبرية، طبيعية مو بإرادة الإنسان. بعد أن يدخل الطعام إلى معدة الإنسان تبدأ ماذا؟ تبدأ المعدة بالعمل، تشتغل، تبدأ الحركات الخاصة، يبدأ عملية الهضم والفرز وامتصاص الفوائد ودفع الفضلات. هذا الإنسان يمتلك إرادة بالنسبة لها ولا لا يمتلك إرادة؟ لا يمتلك إرادة، خارج عن إرادته، ولذلك لا يستطيع إيقافها. خلافا لماذا؟ لفعالية جهاز النطق عند الإنسان. أي نعم، الإنسان ماذا؟ هذا خاضع لإرادة الإنسان، يستطيع أن يتكلم، يستطيع ماذا؟ لا يتكلم، وأن يتكلم بما يحلو له. أو فعالية جهاز الأكل والشرب عند الإنسان، يستطيع أن يأكل ويستطيع ماذا؟ أن يتوقف عن الأكل. الفرق إذن بين فعالية جهاز الهضم عند الإنسان وفعالية جهاز النطق عند الإنسان أن الأول ليس اختياريا. فعالية الجهاز الهضمي ليست اختيارية، جبرية طبيعية، لا يمكن التحكم بها، ليس صار عن إرادة الإنسان، خلافا لفعالية جهاز النطق عند الإنسان أو جهاز الأكل والشرب عند الإنسان. هذه فعالية إرادية عند الإنسان، خاضعة لإرادة واختيار الإنسان. ولذلك عندما نقول إن الأفعال والأنشطة التي يقوم بها الإنسان في دائرة وجوده والتي تسبقها حركة وتكون بواسطة الحركة ويسبقها علم وواعي، مرادنا من تلك الأفعال والأنشطة هو خصوص الأفعال الإرادية دون الأفعال ماذا؟ الطبيعية. نعم، الإنسان يعلم بوجود ماذا؟ بوجود فعالية للجهاز الهضمي عنده، أي هذا ما ننكره، الإنسان يعلم ماذا؟ بوجود فعالية وأنشطة للجهاز الهضمي ماذا؟ عند الإنسان، وأنه بعد أن يدخل الطعام إلى المعدة تحصل أنشطة معينة ويلتفت إلى أنها ماذا؟ إلى أنها تحصل، هذا ليس من لا ينكر، ولكن علم الإنسان وعدم علمه بأنشطة الجهاز الهضمي لا يؤثر على نشاط الجهاز الهضمي. علم الإنسان وعدم علمه بوجود نشاط في الجهاز الهضمي، هذا شبيه العلم وعدم العلم، ليست له دخالة بوجود ماذا؟ العمل في الجهاز الهضمي. يعني الجهاز الهضمي يبقى على طبيعته، يعمل، يشتغل، يطلب فعاليات معينة، خواص معينة، أنشطة معينة، سواء كان الإنسان ملتفتا إلى ذلك أو لم يكن ملتفتا. هذه الفعاليات الخاصة، هذه الأنشطة الخاصة في الجهاز الهضمي في عمل المعدة عند الإنسان ليست متأثرة بعلم الإنسان ولا بجهل الإنسان. خلافا للأفعال التي هي ماذا؟ إرادية عند الإنسان، كفعالية جهاز النطق عند الإنسان. هنا غياب الوعي، غياب العلم، غياب الفكر يساوي ماذا؟ يساوي غياب أصل الفعل. يساوي غياب ماذا؟ أصل الفعل. يعني من دون وجود وعي مسبق، علم مسبق، فكرة مسبقة، تصور مسبق، الإنسان لا يفعل الفعل الاختياري. لا يفعل فعل الاختيار. أنا أتكلم وهذا التكلم فعل إرادي اختياري للإنسان، وهو مسبوق ماذا؟ ها؟ مسبوق بوعي، بفكر، أولا بفكر عن مضمون الكلام الذي سوف أتحدث فيه، وعن مضمون الجالسين من هم، وعن الوقت، التاريخ، الزمان، كل ما يدخل ماذا في هذا الفعل، الفعل الاختياري الإنسان له ماذا؟ له تصور عنه، وله تصور ووعي بالغاية التي يريد حصولها. وهذا الوجود التصوري للغاية يكون دافعا للإنسان نحو هذه الحركة. أي حركة؟ الحركة الاختيارية الإرادية، وهي النطق والتكلم. هنا غياب الوعي، غياب العلم، غياب الفكر يساوي غياب أصل العمل، غياب أصل العمل وأصل الفعل. ولذلك الأفعال الاختيارية للإنسان معللة بالغايات. معللة بالغايات يعني شنو؟ يعني مسبوقة بوعي، مسبوقة بإرادة، مسبوقة بتصور، بتفكير. كل فعل مسبوق بتصور، مسبوق بتفكير. ما ممكن كل فعل اختياري، ما ممكن أن يكون هناك فعل اختياري وليس مسبوقا بتفكير وبتصور وبوعي. خب، من هذا يتضح أن الفكرة والعلم يمثل أداة عامة يمارس الإنسان بواسطتها الفعاليات والأنشطة الخاصة الإرادية. بمعنى أن للعلم، للفكر ارتباط وتعلق بمن؟ بالمادة. مادة، أفعال الإنسان المادية، تكلم فعل مادي مو فعل مادي، تكلم فعل مادي مو مادي، فعل مادي طبيعي يتم به من خلال المادة، أوتار صوتية ولسانه وشفتين وكذا، هذا فعل مادي. إذن العلم، الفكر له ارتباط وتعلق ماذا؟ بالمادة وبحركات المادة. وكل أفعال الإنسان الاختيارية الإرادية ماذا؟ مرتبطة بالرباط العلمي والوعي. هاي النقطة الرابعة. النقطة الخامسة هنا يجب أن نلاحظ بناء على هاي النتيجة اللي خرجنا بها من النقطة الرابعة، أن هذا العلم، هذا الفكر الذي يمثل أداة عامة لمختلف الأفعال والأنشطة الإرادية والاختيارية عند الإنسان، هل هو العلم والفكر الاعتباري أم الحقيقي؟ هذا الفكر، هذا الوعي، هذا العلم الذي يمثل أداة عامة لأفعال الإنسان الاختيارية، وأن الأفعال تصل بعد فكر ووعي عند الإنسان، نريد أن نسأل، هذا الفكر والوعي هل هو مطلق الفكر والوعي الحقيقي والاعتباري كلاهما، أم يختص بواحد منهما؟ سيد رحمه الله يقول هنا عندما نقول إن العلم يمثل أداة عامة لمختلف الأفعال والأنشطة عند الإنسان، نريد به العلم الاعتباري دون العلم الحقيقي، العلم الذي يكون سابقا لأفعال الإنسان، وتكون أفعال الإنسان صادرة عن وعي وعن فكر وعن علم. مرادنا به هو العلم الاعتباري، هو الإدراكات الاعتبارية دون الإدراكات الحقيقية. والإيضاح ذلك نقول تقدم في أوائل البحث، في أوائل المقالة، هذه مقالة الإدراكات الاعتبارية، أن سلوك الإنسان ونشاطات الإنسان وفعاليات الإنسان المختلفة الناشئة من العلم إنما تتخذ العلم أداة ووسيلة بسبب أن العلم يحكي ويكشف عما خلف الذهن. ولماذا الإنسان يتخذ العلم طريقا في حركته ووسيلة في حركته وفي أفعاله؟ لأن العلم يحكي ويكشف عمن؟ يكشف عن الخارج، يكشف عما وراء الذهن. بل كما تقدم سابقا، العلم والانكشاف شيء واحد، لا يمكن ماذا؟ لا يمكن التفكيك بينهما، فهو مفهوم تحليلي بالنسبة للعلم، ليس مفهوم تركيبي. خب، على أساس ذلك الإنسان إنما يصل إلى الخارج، إلى ما وراء الذهن، إلى الأشياء التي تحيط به بواسطة العلم. بواسطة العلم، إن العلم ماذا؟ هو الوسيلة التي يرتبط من خلالها الإنسان بالخارج، هي المرآة التي تكشف له ماذا؟ تكشف له الواقع الخارجي وراء ذهني. زين، خب، سؤال: الإنسان في حركته وفي وصوله للخارج، هل هو يطلب الخارج أو يطلب العلم؟ الإنسان في حركته وفي وصوله للخارج، أي لما وراء العلم، هل هو يطلب العلم أو يطلب ماذا؟ أو يطلب نفس الخارج؟ والجواب واضح، الإنسان لا يطلب العلم، وإنما لا يطلب العلم ما هو صورة ذهنية، وإنما يطلب ماذا؟ يطلب الخارج فيعلم بالخارج. الإنسان في أنشطته المختلفة، في تصرفاته المختلفة، في فعاليات المختلفة من الأكل والشرب والنوم واللعب وسائر الأفعال والأنشطة اليومية التي يقوم بها الإنسان، إنما هو يطلب الواقع. إنسان واقعي بالفطرة، يؤمن بالواقع ماذا؟ إيماناً فطرياً ابتدائياً أولياً، وهو في جميع تصرفاته وأفعاله يطلب ذلك الواقع فيحصل العلم به. يحصل له ماذا؟ العلم بالواقع. هو يطلب الواقع لغرض تمييز كماله الحقيقي ورفع النواقص التي ماذا؟ التي عنده، وسد الحاجات التي عنده. ولأجل ذلك، لأجل ماذا؟ الوصول إلى الكمال الحقيقي، لأجل سد النواقص، لأجل رفع الحاجات التي عنده. يطلب الواقع حتى يرفع الحاجات، يطلب واقع الطعام حتى يرفع ماذا؟ حاجة الجوع. يطلب واقع الماء، ما يطلب العلم بالماء، ما يطلب الصورة الذهنية، يطلب واقع الماء لرفع ماذا؟ رفع العطش. وهكذا، مو يطلب ماذا؟ العلم بماذا؟ بالماء. خب، ولأجل ذلك حتى يسد النقص ويرفع الحاجات، يتعمد الإنسان إلى ماذا؟ يعمد إلى هذه الميول، هذه الحاجات التي عنده، من الحاجة الغريزية، حاجة إلى الطعام، حاجة إلى التكلم، حاجات العاطفية، هذه الميول المختلفة، يعمد إلى ربطها بالعلم والإدراك، يربط بين العلوم والإدراكات من جهة، وبين الميول التي تمثل الحاجات الطبيعية من جهة ثانية، يربط بينها. فيقول ماذا؟ كما تقدم سابقا، يجب أن أكل، يجب أن أتزوج، يجب كذا، يجب كذا، يجب كذا، يجب كذا. هنا ربط بين الميول الطبيعية التي تمثل الحاجات الأساسية عنده، وبين ماذا؟ وبين إدراكاته الاعتبارية، وبين العلوم التي يمتلكها. زين، ومن جهة ثانية يعمد إلى ربط الميول التي تمثل الحاجات الطبيعية عنده، يعمد إلى ربطها بالمادة الخارجية وتطبيق الصورة الذهنية التي ترتبط بنسبة معينة مع ذاته على المادة الخارجية. كما تقدم سابقا. تقدم سابقا الإنسان يأتي ماذا؟ يأتي إلى الصورة الذهنية التي يمتلكها عمل عن الأكل، التي ربط بينها بين الأكل وبين ذاتي بنسبة ضرورية اعتبارية، فقال يجب أن آكل. ربط بين ذاتي وبين ماذا؟ وبين صورة الأكل أو صورة الشبع. يأتي من جهة ثانية، يأتي من جهة ثانية يطبق هذه الصورة ماذا؟ الذهنية المرتبطة بذاته من خلال النسبة، يطبقها على المادة الخارجية، على مصب الأفعال، على نفس الطعام الخارجي، على نفس الماء الخارجي. يطبق هذه الصورة على ماذا؟ على نفس الأفعال الخارجية، على المادة الخارجية، على مصب ماذا؟ على مصب الأفعال. حتى ليش يطبقها؟ حتى تتماس وتحتك قواه الفعالة، تحتك أعضاؤه، هاي الأجهزة التي يمتلكها، حتى تحتك ماذا؟ الهاضمة وغيرها، تحتك مع المادة الخارجية بواسطة الحركات المختلفة. ترتبط الأفعال الخارجية، ترتبط المادة الخارجية ماذا؟ بالقوة الفعالة والأجهزة المختلفة عند الإنسان. خب هذا شنو يثبت لنا سيدنا؟ يثبت لنا أنه هذه الإدراكات الاعتبارية محققة. يقول إيه يثبت لنا، شلون؟ يقول سابقا تقدم، تقدم شنو سيدنا؟ أن العلوم والأفكار والصور التي تربط بين الإنسان من جهة، بين ذات الإنسان من جهة، وبين حركاته الفعلية من جهة ثانية، هي علوم وإدراكات اعتبارية وليست حقيقية. تذكرون سابقا لما ذكرنا جمل أنه يجب أن آكل، يجب أن أشرب، يجب أن أقوم بالفعل الفلاني، يجب أن أترك الفعل الفلاني، هذه الوجوبات وجوبات حقيقية واعتبارية، وجوبات اعتبارية، لأن الوجوبات الحقيقية موجودة وين؟ بين العلة والمعلول، بين الأثر والمؤثر، بين العضو الفعال وبين أثره، هذا الوجوب الحقيقي. أما هاي يجب أن آكل، يجب أن أشرب، هنا يوجد ربط بين ذات الإنسان وبين ماذا؟ وبين الصورة عمن؟ عن الشبع أو عن الطعام، وبالتالي الإنسان طبق الصورة على المادة الخارجية على الطعام. هذه علوم وإدراكات اعتبارية، وهذه نسبة اعتبارية محاذية للنسبة الحقيقية الموجودة بين الفعلي وبين فاعله، بين العضو الفعال وبين أثره. نعم نعم نعم، يقول هذا لا يعني أن الإنسان ماذا في هذه الأفعال وفي الأفعال الأخرى وفي هذه العملية يستغني ماذا؟ يستغني عن العلوم الحقيقية. لا لا، يقول لا يستغني عن العلوم الحقيقية، لأنه تقدم سابقا، تقدم سابقا أن العلوم الاعتبارية عند الإنسان والإدراكات الاعتبارية عند الإنسان تحتاج إلى العلوم والحقائق، تحتاج إلى الحقائق، تحتاج إلى العلوم الحقيقية. لماذا؟ لأن الاعتبار كما تقدم في بعض خواصه يتكئ على حقيقة من الحقائق. لاحظوا، إذا لاحظنا الإنسان في أي فعل من الأفعال اليومية كشرب الماء مثلا، الإنسان في هذا الفعل اليومي شرب الماء يقوم بمجموعة من الأعمال. إحنا نشوف هذا ماذا؟ فعل واحد وهو شرب الماء، أخذ الإناء وشرب الماء، هو في الواقع يقوم بمجموعة كبيرة ماذا؟ من الأفعال. فإذا حللنا هذا الفعل سوف نجده، أولا في البداية الإنسان شنو؟ يشعر بالعطش، يشعر ماذا؟ بالعطش. وعلمه بالعطش علم شنو؟ علم بالعطش علم شنو؟ ها؟ علم حضوري، نفس العطش حاضر عند الإنسان. زين بعدين شو يسوي؟ كما تقدم سابقا هذا العلم الحضوري يحول إلى شنو؟ إلى علم حصولي، يأخذ صورة عن الجوع، يأخذ صورة عن الجوع كما تقدم سابقا في المقال الخامسة. علوم الحصولية ترجع إلى علوم حضورية، يحول الإنسان علوم حضورية إلى علوم ماذا؟ إلى علوم حصولية. إذن فهو يشاهد ماذا؟ يشاهد صورة انفعال العطش عنده. بعدين صرع الدم ميل داخلي إلى أرواء عطشه، فإذا حصل لديه ميل داخلي نحو إرواء العطش شو يسوي؟ سوف يجعل نسبة الوجوب، وجوب الإرواء، وجوب هذا العمل بين ذاته وبين فعل الارتواء من جهة ثانية، فيقول يجب أن أشرب الماء، يجب أن أرتوي، يجب أن أشرب الماء، فيقوم بإعطاء صورة المراد. صورة المراد، المراد شنو هو للإنسان؟ إرواء العطش. المراد للإنسان هو ماذا؟ إرواء العطش. يعطي صورة المراد لمن؟ ها؟ للمادة الخارجية، للماء، للماء. أكو مريد وأكو مراد، المريد هو الإنسان، المراد ما هو؟ لا مو الماء، الارتواء، رفع العطش. فيأتي الإنسان ويربط بين هذه الصورة، صورة الارتواء، وبين ذاته بنسبة وجوبية، فيقول ماذا؟ يجب أن أرتوي. ويأتي بصورة الارتواء ويطبقها على من؟ ها، على المادة الخارجية، على الماء. ثم بعد أن يعطي هذه الصورة لمن؟ للماء الخارجي، للمادة الخارجية، يضع بعد ذلك نسبة الوجوب بين ذاته، بين شخصه، وبين مجموعة الحركات الخاصة التي تؤمن له الماء، التي توفر له الماء، من حركة اليد والقيام مثلا، ووضع الماء، ووضع الإناء وين؟ على شفتين، وهكذا. يعطي نسبة وجوب، فيقول يجب ماذا؟ يجب أن أشرب الماء. هل يجب أن أشرب ماء؟ ماذا؟ لا، حل النهاية هذا الوجوب الاعتباري. سوف نجده بماذا؟ يجب أن أحرك يدي، يجب أن أحرك شفتي، يجب أن أقوم حتى أصل الماء، وهكذا. خب، بعد ذلك يحصل هذا النشاط الخاص، ماذا؟ للقوة الفعالة وحركاتها، ويشرب الإنسان الماء. زين، خب، هنا في هذا المثال إذا لاحظنا شرب الماء، نجد أن شرب الماء لا يوجد ولن يوجد ولن يتحقق لولا تدخل جهاز تطبيق وتوسيط الوجوب الذي هو أول الاعتباريات. من دون أن يتدخل هذا الجهاز ويضع الوجوب بين ذات الإنسان وبين المراد وهو الارتواء، ثم تطبيق صورة الارتواء على اليمن، على الماء الخارجي، من دون هذا كله ما يحصل ارتواء، وما يحصل فعل، وما يقوم الإنسان يشرب الماء. خب، هذا التطبيق ووضع نسبة بين ذات الإنسان وبين الارتواء، ثم تطبيق الصورة مات الارتواء عليه على الماء الخارجي، هذا شغل كله شنو؟ ها؟ هذا كله اعتباري، هذا الوجوب اعتباري، هو أول الاعتباريات. هذا الوجوب العمل، يجب أن يشرب الماء، يجب أن أتحرك، يجب أن أحرك يدي، هذه كلها ماذا؟ كلها وجوبات اعتبارية، كله شغل اعتباري. هذا جهاز التطبيق جهاز اعتباري. لولا تدخل جهاز التطبيق وتوسيط الوجوب بين من؟ بين ذات الإنسان وفعل الارتواء من جهة، ومن جهة ثانية بين ذات الإنسان والارتواء، لما حصل فعل الارتواء، لما حصل شرب الماء. أما العلوم الحقيقية، الإدراكات الحقيقية، فهي لوحدها قاصرة عن إيجاد الأفعال دون تدخل اعتبار الوجوب، ودون تدخل ماذا؟ الإدراكات الاعتبارية، لا في الماضي ولا في الحاضر ولا في المستقبل. العلوم الحقيقية لوحدها قاصرة عن إيجاد فعل الارتواء من دون تدخل ماذا؟ من دون تدخل الوجوب الاعتباري، وهو يجب أن أشرب الماء. قاصرة لوحدها في الماضي، في الحاضر، في المستقبل، قاصرة لوحدها، سواء كان في اليوم اللي الإنسان كان أصلا ما يعرف اسم المي بي، الإنسان الابتدائي الأولي، وقاصرة لوحدها في يوم الذي قرروا فيه أن الماء أحد العناصر الأربعة زمن اليونان، وقاصرة لوحدها في اليوم الذي قالوا فيه أن الماء يتكون من هيدروجين وأكسجين، وقاصرة لوحدها العلوم الحقيقية عن إيجاد الارتواء في اليوم الذي قرروا فيه أن الماء يدخل في تكوين عالمنا بأصله. في كل هذه المراحل التاريخية اللي تطور بها شغل المي وحقيقة المي واكتشاف ما يرتبط بالمي، العلم الحقيقي لوحده قاصر عن إيجاد فعل الارتواء وعن إيجاد فعل الشرب من دون تدخل ماذا؟ من دون تدخل الإدراكات الاعتبارية. خلنا نقرأ هذا المقدار إذا تسمحون. قال: علاقة الاعتباريات بالحقائق المترتبة عليها، أو لون ارتباط العلوم الاعتبارية بخواصها الواقعية. هنا سؤال، هنا وين الإدراك العلم الاعتباري ووين الخاصية الواقعية في هذا المثال المتقدم؟ العلم الاعتباري هو الوجوب، الوجوب الاعتباري يجب أن أشرب الماء. الخواص الواقعية ما هي؟ هي نفس الحركة ونفس شرب الماء، هذا الفعل الخارجي. فهنا نبحث شنو العلاقة بين هذه وبين هذه. ينصب حديثنا حول العلوم الاعتبارية كما تقدم في مطلع المقالة في ثلاثة أقسام. أولاً، كيفية ظهور العلم الاعتباري لدى الإنسان، تقدم الحديث عن كيفية ولادة الاعتباريات. ثانياً، كيفية ظهور الكثرة في العلوم الاعتبارية، تقسيمات، تقدم الحديث عنها. ثالثاً، كيفية ارتباط العلوم الاعتبارية بالآثار الواقعية والحقيقية، أي الأعمال الخارجية الوجودية للإنسان. وعبر طي الإنسان لهذه المراحل الثلاث يرتبط بالحقائق، أي خواصه الواقعية. وبعبارة أخرى، يتخذ العلوم التي صنعها واسطة ويتكامل مع حقائقه الكمالية. وقد تناولنا بالبحث حتى الآن القسمين الأوليين، ونعزم هنا على تناول القسم الثالث بالبحث بالشكل الذي يتناسب مع حدود هذه المقالة. يلزمنا بدءاً، هاي تحتاج إلى ماذا؟ التنوين الفتح يحتاج إلى ألف. ألف تكتب عليه ماذا؟ ترسم عليه تنوين الفتح. هذا خطأ إملائي. بدءاً، تنوين الفتح يجعل على ألف. أن نضع أمام أبصارنا المقدمات التالية: أولاً، في ضوء ملاحظتنا لعالم المادة وتجاربنا فيه، وفي ضوء مطالعتنا للموجودات وتحليلنا لها، نلاحظ أن لكل موجود فعالية في دائرة وجوده. فعالية هي اسم إن فعالية لكل موجود في دائرة وجوده، وليس لدينا موجود غير فعال، ما عنده أفعال وما عنده خواص، ما موجود. اثنين، تتناسب فعالية كل موجود وتتلائم مع وجوده، يعني شنو؟ يعني لصالح وجوده وبقائه. بقايا أيضا خطأ، قلنا همزة صاع الكرسي. ومن هنا، ليس لدينا موجود يخطو باتجاه عدمه أو ضرره. وهذه النظرية تتطلب إيضاحا، وقد تقدم في البحوث السابقة إيضاح كاف نسبيا. ثلاثة، تتم هذه الفعالية بواسطة الحركة التي يقوم بها الموجود، يعني الحركات المختلفة التي يمارسها كل موجود بما يتناسب مع ذاته. والوصول إلى غايات الحركة التي هي كماله، غاية الحركة هي الكمال الذي يطلبه الإنسان. على أن وجوده ذاته لا يستثنى من قانون الحركة. وسنثبت في المقالات القادمة بعون الله أن كل موجود، بين قوسين خلوا مادي، أن كل موجود مادي متحرك بالحركة الجوهرية، أما المجرد فهو غير متحرك. كما نسمع من العلماء المعاصرين ما يقرب من هذه المقولة، يقولون عالم الطبيعي يساوي الحركة. رابعا، يمارس فريق من الموجودات هذه الفعالية والحركة التكاملية بواسطة العلم الفكر، والإنسان هو القرر المتيقن من هذا الفريق. خب، أما سائر سائر الحيوانات الأخرى. يقول الأمر بالنسبة لها محتمل أو مظنون، ما عندنا يقين أنه ماذا؟ أنه تمارس أفعالها من خلال الفكرة. الإنسان أمر متيقن، أما غير الإنسان
مشكوك،
أمر مشكوك مظنون. أما سائر الحيوانات فتدخل في دائرة المحتمل أو المظنون، هذا المتيقن خطأ. على أن جميع الحركات التي تحصل في دائرة وجود الإنسان أو سائر الحيوانات لا يمكن أن نعدها علمية، مو كل أفعال الإنسان طبيعية، أي لا يمكن إقامة البرهان على إثبات أن جميع الحركات الإنسانية الأعم من الطبيعية والإرادية علمية وتحصل عن طريق العلم، لأننا نجد عبر أدنى درجات التأمل فرقا واضحا بين فعالية الجهاز الداخلي الهضمي وبين الكلام والنظرة والأكل، إذ رغم أننا نعلم أحياناً في القسم الأول بوجود العمل، لكن وجوده وعدم وجوده يهوى العمل، عمل الجهاز الهضمي، لكن وجوده وعدم وجوده ليس له أدنى عفواً علمنا، مو لكن وجوده وعدم وجوده يعني علمنا، لكن وجوده وعدم وجوده يعني علمنا بنشاط الجهاز الهضمي ليس له أدنى تأثير على أداء الفعل، ما له تأثير على نشاط الجهاز الهضمي. بين نلاحظ في القسم الثاني أن غياب العلم يعادل غياب العمل. الإنسان إذا ما يعلم أنه واحد جاي منه ما يبغى يحج، فهذه الحركة هذا الفعل هو النظر إلى هذه الجهة مسبوق ماذا؟ مسبوق بفكر بعلم أنه ماذا؟ أن حبيبه قادم من هذه الجهة. زين، إذن فالعلم الفكر أداة عامة يمارس الجنس الحيواني بواسطتها الفعاليات الخاصة به، أي ارتباطه بحركاته ومتعلق حركاته اللي هي المادة بارتباط العلم. خامسا، العلم الذي يمثل أداة عامة يمثل أداة مباشرة للتكامل الإنساني الفعلي وتكامل سائر الحيوانات هو العلم الاعتباري لا العلم الحقيقي. إيضاح هذه النظرية أشرنا في مطلع المقالة إلى أن أداتية العلم لفعالية الإنسان تتأتى جراء أن العلم يحكي عما يقف خلفه يعني الخارج، ويصل الإنسان إلى ذلك. ولا شك أن الوصول إلى ما وراء العلم يستهدف تمييز الإنسان يستهدف تمييز الإنسان لكماله، يعني أن يشخص ما يرفع حاجته ويسد نقصه عما سواه. ومن هنا لا محيص للإنسان من خلط ميول قواه الفعالة. اللي قواه الفعالة شنو هي؟ هي مظهر من مظاهر ماذا؟ حاجات الطبيعية التي هي مظهر الحاجة والإكمال بالعلم والإدراك، الإكمال يعني للنقص. ثم ربط هذه الميول بالمادة الخارجية وتطبيق صورتها على المادة لكي تتماس قواه الفعالة معها بواسطة الحركات المختلفة. ومن هنا يتم ارتباط القوة الفعالة الإنسانية بالمادة التي تتعلق بها فعاليته. خب، تتمة الكلام تأتي إن شاء الله. وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.